الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مبادئها في محادثات إلغاء الحظر. استشهاد فلسطينيين بنيران القوات الصهيونية في جنين، واستشهاد ثالث متأثرا بجراحه. المعارضة في تونس تدعو إلى التظاهر لوضع حد للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. جدد وزير الخارجية الإيرانية تأكيده على موقف طهران بشأن مفاوضات فيينا، مشددا على أنها لن تتراجع عن مبادئها أو تتجاوز مصالح الشعب الإيراني. وأضاف حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي ببيروت: من الطبيعي القول إننا نعتبر الدبلوماسية أفضل طريق للاتفاق. وحول العلاقات مع السعودية، أكد استعداد طهران لإعادة العلاقات إلى حالتها الطبيعية، مضيفا أن الرياض لم تتوفر لديها بعد الإرادة الكافية لعودة العلاقات. وكان أمير عبداللهيان قد التقى خلال زيارته للبنان كبار المسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيسا الجمهورية والبرلمان، إضافة إلى الأمينين العامين لحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد استهداف مركبتهما فجر اليوم جنوبي جنين. وأفادت مصادر طبية أن الشابين أصيبا داخل المركبة بعد إطلاق قوات الاحتلال النار تجاهها على مفرق جبع، حيث استشهد بعد نقلهما إلى المستشفى. يأتي ذلك بعد أن ودعت جنين شهيدا ثالثا من أبنائها فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال بلدة كفردان بجنين قبل نحو 10 أيام. وقد انطلقت مسيرة حاشدة بجنين حمل المشاركون خلالها جثمان الشهيد وأجابوا شوارع المدينة، مرددين الهتافات المناددة بجرائم الاحتلال والداعية للقصاص لدماء الشهداء. تفرض أجندة الحكومة الجديدة في الكيان الإسرائيلي مخاوف وجودية لدى الشارع، وذلك بعد التغييرات التي أوجدتها لإرضاء حلفاء بنيامين نتنياهو في الأحزاب اليمينية المتطرفة. فقد منحت حكومة نتنياهو صلاحية واسعة لوزراء الأمن الداخلي والجيش والقضاء، ما دفع بكثيرين إلى اعتبار ما يحصل تحولا نحو الدكتاتورية على حد وصفهم. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي إياد جودة.
في الحقيقة ما يجري في إسرائيل اليوم هو جزء من انتفاضة إسرائيلية إنجاز التعبير، حتى لأنه كل هذا الذي يجري كان الإسرائيليين قد حذروا منه، وكان الإسرائيليين قد توقعوا بأن يحدث هناك العديد من الصدمات والعديد من الأحداث التي من الممكن أنه حسب تسميتهم جزء من التحرك الطبيعي ضد التقييد الديمقراطي المنتظر في إسرائيل من مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين. هذه الحكومة الإسرائيلية في طياتها العديد والعديد من الملفات التي من الممكن أن تؤدي إلى عراك داخلي إسرائيلي، وكان آخرها بالأمس ويعني كان قرار غريب من نوعه في دولة تدعي إنها دولة ديمقراطية، مثل إنه هذه الحكومة جزء منها طلب بصوت عالي وعبر وسائل الإعلام بأن يتم اعتقال كل من لبيد وجانتس والعديد من الأسماء التي التي لها علاقة بالحكومة أو بتشكيلة الحكومة الإسرائيلية السابقة، علما طيب. بأن هؤلاء أيضا هم جزء من الكنيست وهم أعضاء في الكنيست، فانظر إلى أين وصلت هذه الأمور. والدعوات كبيرة، تتحدث وسائل الإعلام عن 2000 تقريبا مشارك ربما يكون، وأيضا جاء من بعيد تسيفيليفني وزيرة الخارجية الأسبق للكيان، وجاء أيضا باراك ليظهر أيضا من جديد في الصورة، وهم يحثان الإسرائيليين على الخروج، وأنه من الواجب عليهم أنه يعني يقفوا ضد هذه الحكومة التي اسمها بالعنصرية والفاشية. نتنياهو حتى قبل تشكيل هذه الحكومة هو رجل كان قوي، اليوم هو أسير هذه المجموعة الصغيرة الحريدية والمتطرفة في إسرائيل. لم يعد بنيامين نتنياهو ذلك الشخص القوي، اليوم بنيامين نتنياهو هو أسير بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لا يمكن لك أن تتصور بأن دولة تدعي بأن هناك يعني ديمقراطية وهناك جيش وهناك مؤسسات يأتي أحد أعضائها ليقسم الشرطة قسمين ويقسم الجيش قسمين، وهناك تحذيرات حتى من جانب الجيش الإسرائيلي وقيادات الجيش الإسرائيلي لكارثة يمكن أن تحدث، مما اضطر أيضا بن غفير وسموتريتش إلى الرد على قيادة هذا الجيش، وأنه لا يجوز له بأنه يهول الأمور بهذه الطريقة.
قصفت القوات التركية 10 قرى سورية بريفي حلب الشمال وعين العرب الغربي دون أن يعرف بعد حجم الخسائر والأضرار التي تسبب بها القصف. يأتي ذلك في عقاب قيام قوات تابعة لميليشيا قسد بقصف قاعدة حزوان بريفي مدينة الباب، زاعمة سقوط ضحايا في صفوف الجنود الأتراك. وقبل أيام أكدت مصادر كردية عقد اجتماعات بين مسؤولين سوريين وقيادات من قسد لتدارس مستقبل مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قسد في ظل مسار التقارب السوري التركي، وانعقاد اجتماع بين وزراء الدفاع سوريا وتركيا وروسيا في موسكو. دعت المعارضة التونسية إلى التظاهر اليوم إحياء لذكرى ثورة 14 من يناير وسقوط نظام زين العابدين بن علي. فقد طلبت حركة النهضة المعارضة من أبناء الشعب التونسي النزول إلى الشوارع لوضع حد لما وصفته بمسار الانقلاب. وقالت الحركة في بيان إن الانقلاب البغيض استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد ونكل بالحياة اليومية للشعب وحولها إلى معاناة حقيقية. من جهتها اعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن هناك تضييقا من السلطات على احتجاجهم السلمي المدني، مؤكدة أن تحركات جبهة الخلاص كلها سلمية والدولة هي التي استعملت العنف ضد المتظاهرين وهي من اعتدت عليهم. أفادت مصادر خبرية بتأجيل زيارة المبعوث الأممي هانس كيروندنبرغ والتي كانت مقررة اليوم لصنعاء حتى إشعار آخر. وقالت المصادر إن زيارة المبعوث الأممي أجلت بطلب من صنعاء، كما نقلت عن مصادر دبلوماسية أن إلغاء الزيارة كان على خلفية رفض استقباله يمنيا. يأتي ذلك بعد أن استشهد شخص وأصيب 5 آخرون أمس بنيران الجيش السعودي على مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمال غرب اليمن. وأكد مصدر عسكري يمني أن قوى العدوان ارتكبت 107 خروقات جديدة لاتفاق الحديدة خلال الساعات 24 الماضية، بينها محاولة تسلل في مدرية مقبنة. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مبادئها في محادثات إلغاء الحظر. استشهاد فلسطينيين بنيران القوات الصهيونية في جنين، واستشهاد ثالث متأثرا بجراحه. المعارضة في تونس تدعو إلى التظاهر لوضع حد للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. حلقة اليوم نخصصها أو نسلط الضوء فيها على خطط العدو الفاشلة في إيران بسبب حساباته الخاطئة، من خلال قراءة في خطاب سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي خلال استقباله حشدا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت عليهم السلام. قال سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي إن المحاسبات الخاطئة للعدو تجاه الأحداث الأخيرة في البلاد أدت إلى فشل هذه المخططات، وشدد على أن السبيل لتيئيس ضامري الشر لإيران هو الاقتدار وامتلاك القوة. جاء ذلك في كلمة سماحته خلال استقباله حشدا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت عليهم السلام. ويأتي استقبال سماحته قائد الثورة الإسلامية لمنشدي وذاكري أهل البيت عليهم السلام عشية الذكرى السنوية لمولد السيدة فاطمة سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. واعتبر سماحته أن المحبة والولاء للسيدة الزهراء عليه السلام أمر مؤثر جدا في الشؤون الشخصية والعامة، موضحا أن ذكرى مناقب أهل البيت عليهم السلام هو تراث شيعي وفن مركب من عدة جوانب تشمل الصوت الجيد والشعر الجيد والموسيقى الملائمة والمحتوى السامي، ويجب أن تكون جميع عناصره جميلة كسائر النصوص الدينية القيمة الأخرى. ورأى سماحة قائد الثورة أن العالم يمر بتغيرات أساسية ولكنها تدريجية، ونحن نواجه منعطفا تاريخيا مهما نحن فيه، وينبغي عليكم عبر المطالعة والمتابعة أن تطلعوا على هذه التغيرات المهمة في العالم. كما تطرق قائد الثورة إلى خطة العدو وحساباته في أعمال الشغب الأخيرة وإثارة الاضطرابات في البلاد، وقال: هذه القضايا كانت خطة العدو شاملة لكن حساباته كانت خاطئة، مشيرا إلى أن العدو استخدم كل العوامل الضرورية لتعطيل وتدمير دولة، منها العامل الاقتصادي والعامل الأمني وتغلغل فرق التجسس وضجة التخويف من إيران التي أثارها الاستكبار في العالم بأساليب وطرق دعائية عديدة، واستقطاب بعض العناصر من الداخل لصفوفهم وإثارة النعرات العرقية والدينية والسياسية والشخصية، والدعاية الشاملة هي من العوامل الأخرى للتخريب والتي قاموا بتفعيلها منذ شهور مضت. وأورد قائد الثورة الإسلامية أمثلة على الحسابات الخاطئة التي وقع فيها العدو خلال خطته الفاشلة في إيران، وقال إنهم ظنوا أن الشعب الإيراني سيدعم خطتهم الانقلابية والانفصالية بسبب المشاكل الاقتصادية. كانوا يتصورون أن بإمكانهم استفزاز المسؤولين في البلد ودفعهم لترك الساحة عبر استخدام الألفاظ النابية والشتائم المختلفة. كانوا يتصورون أن بإمكانهم زرع الخلافات بين كبار المسؤولين في البلد من خلال التشكيك وتأليب الأجواء. لقد ظنوا أن بإمكانهم التأثير على إرادة الجمهورية الإسلامية بدولارات النفط التي تنفقها الدولة الفلانية العميلة لأمريكا، وظنوا أن بإمكانهم سلب الأمل من شبابنا عبر إلصاق التهم والسلبيات بإيران وإغراء عدد من الأشخاص الخونة بمنحهم اللجوء في بلد آخر، بينما هم ارتكبوا خطأ ولم يعرهم أحد الاهتمام. وأكد قائد الثورة الإسلامية: لقد أخطأوا لأن إرادة الجمهورية الإسلامية كانت أقوى وأشد من كل عوامل قوتهم. وأضاف: إنهم يعملون بكل وسيلة ضد الجمهورية الإسلامية منذ 40 عاما، لكن لأن حساباتهم كانت خاطئة فشلوا حتى الآن وسيفشلون في المستقبل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، العدو يتخبط بين خططه الفاشلة وحساباته الخاطئة. نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف. دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. بداية نبارك لكم ذكرى مولد السيدة الزهراء سلام الله عليها، وكذلك مولد الإمام الخميني رضوان الله عليه.
أهلا وسهلا، كما أني أنا أتوجه وأقدم التبريكات والتهنيات بمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء لكم ولكل المستمعين.
حياكم الله. سيد هاني زادة، سماحة قائد الثورة الإمام الخامنئي أكد أن السبيل لتيئيس ضامري الشر لإيران هو الاقتدار وامتلاك القوة. حبذا لو تضيئون على فحوى كلام ما ورد في خطاب سماحة القائد بمناسبة مولد السيدة الزهراء سلام الله عليها عن الأحداث الأخيرة، الخطط والمؤامرات، وكذلك أوجه الفشل التي تحدث عنها والحسابات الخاطئة التي أوردها في خطابه للعدو طبعا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أخرى تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. الحقيقة قائد الثورة الإسلامية تطرق إلى مواضيع هامة تتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران. كانت هذه الأحداث أحداث جسيمة، وشارك فيها أكثر من 40 دولة في أرجاء العالم، وهنالك عدة منظمات استخباراتية في المنطقة وفي العالم خططت منذ سنوات للإطاحة بالجمهورية الإسلامية وتجزئة إيران، وأيضا على أساس عرقي وإثني، وأيضا إيجاد فجوة بين كل شرائح المجتمع الإيراني. ولكن بوعي الشارع الإيراني والقيادة الحكيمة، إيران استطاعت الخروج من هذه الأزمة التي كانت الدول التي شاركت فيها محاكاة الأزمة السورية داخل إيران. ولكن هذا المخطط بسبب وجود تلاؤم و انسجام بين كل شرائح المجتمع والولاء المطلق للشارع الإيراني للقيادة، وبالتحديد لقائد الثورة الإسلامية الذي هو بيده البوصلة الحقيقية لتوجيه الإرشادات والتوجيهات إلى الشعب الإيراني. فلهذا السبب، رغم وجود ثغرات ورغم وجود مشاكل داخلية، ولكن الشعب الإيراني نعى بنفسه عن الذين شاركوا في أعمال الشعب، وإيران خرجت من هذه الأزمة وأصبحت منتصرة برغم حول الحدث ورغم وجود مؤامرة كونية ضد الجمهورية الإسلامية. كما أن هنالك أكثر من 260 قناة إعلامي شاركت في تأجيج الأزمة الداخلية، وقائد الثورة الإسلامية سبق وأن تطرق إلى هذه المواضيع وأعطى توجيهات من هذا المنطلق الجمهورية الإسلامية الآن أثبتت للعالم بأنها دولة فاعلة ولديها كل مقومات الدولة العصرية والدولة التي لها ثبات ولها نفوذ في المنطقة. والعالم لا يمكن تجاهل إيران في صنع القرارات الإقليمية والدولية.
نعم. طيب فيما يتعلق بالمناسبة التي استقبل بها سماحة الإمام الخامنئي جمع من يعني ذاكري مناقب أهل البيت في إيران يسمون بالمداحين، مداحي أهل البيت عليهم السلام، من ذاكري أهل مناقب أهل البيت عليهم السلام في الذكرى السنوية لمولد السيدة فاطمة الزهراء. كيف ترون يعني دور شريحة الذاكرين في ترسيخ وتحصين مبادئ الثورة والنظام الإسلامي باعتبارهم من أصحاب المنابر المهمة في دولة يعني تدعو إلى الدين وتدعو إلى مذهب التشيع وإلى حب أهل البيت والولاء لهم؟ كيف تنظرون إلى ذلك؟
يعني في الحقيقة الجمهورية الإسلامية دولة اعتقادية وموالية لأهل البيت ولآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنالك شريحة واسعة من ذاكري مناقب أهل البيت عليهم السلام، لهم منابر ولهم كلمة مسموعة في المجتمع الإيراني، وهذه المجموعة هي ذات تأثير في كل جنبات الحياة السياسية والاجتماعية. ولهذا السبب هؤلاء أو هذه الشريحة الفاعلة في المجتمع الإيراني لها دور فيما يتعلق بتوجيه الشعب الإيراني وخاصة الشباب من خلال طرح مواضيع حساسة مرتبطة بالشباب وبالشريحة الشبابية. ولهذا السبب قائد الثورة الإسلامية عشية ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام تطرق خلال هذا استقبال هذه الشريحة إلى مواضيع حساسة. وعادة قائد الثورة الإسلامية بكل مناسبة يطرح ويتطرق إلى أمور سياسية هامة تمس وتلامس الشعب الإيراني والشعوب المسلمة في المنطقة.
طيب فيما يتعلق بيعني الخطط والمؤامرات التي حيكت ضد الجمهورية الإسلامية، طبعا هي لم تتوقف هذه، وسماحة القائد أشار إلى هذا المفهوم في خطابه وفي كافة خطاباته، هو يحذر كثيرا من العدو، وفعلا العدو يتربص بإيران، ورأينا كيف استغل الفرصة في الأحداث الأخيرة و يعني أقام الدنيا ولم يقعدها، وشغل الإعلام وشغل الأموال وشغل العملاء وما إلى ذلك مما كان يمكن تشغيله في سبيل ضرب الجمهورية الإسلامية وفي سبيل تقويض هذا النظام. فيما يتعلق بيعني هذه الأحداث، أين أوجه الفشل والحسابات الخاطئة إذا أردنا أن نشير من خلال خطاب سماحة القائد إليها في الأحداث الأخيرة خلال الأشهر الثلاثة تقريبا التي مضت على الجمهورية الإسلامية مع هذه الأحداث أو الأربعة
يعني هذه تقريباً. الأحداث التي شهدتها إيران خلال الأشهر القليلة الماضية كانت مخطط لها منذ سنوات وبدقة وبعناية، لأن دول المعادية للجمهورية الإسلامية وخاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأذناب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في المنطقة شاركوا في هذا التخطيط الدنيء لإثارة النعرات الطائفية، وخاصة كانوا يرتكزون على الجانب القومي داخل إيران من أجل إثارة المشاكل والفجوة بين القوميات الموجودة، لأن إيران دولة متنوعة القوميات ولها عدة قوميات، والدستور الإيراني يكفل حرية كل القوميات بغض النظر عن انتمائهم السياسي والعرقي. فلهذا السبب كان هنالك مخطط لتجزئة إيران على أساس عرقي وقومي، ولكن الجمهورية الإسلامية منذ أربعة عقود تتعرض لمثل هذه الهزات والأحداث التي يخطط لها من الخارج لإثارة الخلافات وجعل إيران دولة مركونة على حافة الغار وعلى حافة الطريق، ولا يمكن لإيران أن تقوم بدورها البناء في تسوية الأزمات. ولهذا السبب هذه الأحداث تحدث بين حين وآخر منذ 4 أغوت، ولكن بعد فشل المخطط الأمريكي الصهيوني لإثارة الأحداث والمشاكل داخل إيران بدأت الولايات المتحدة تقوم بفرض عقوبات. هنالك أيضا الاتحاد الأوروبي بعد مشاركته في هذه الأزمة وإثارة المشاكل داخل إيران، وواجه فشل الاتحاد الأوروبي أيضا كما الولايات المتحدة واجه فشلا في تمرير أجندته الشريرة.
نعم.
الآن بات يقوم بفرض عقوبات على شخصيات وعلى مؤسسات فاعلة مدنية داخل إيران لجعل إيران دولة غير فاعلة ومشلولة. ولكن الجمهورية الإسلامية دولة لديها إمكانيات تستطيع، ولديها أيضا أوراق كثيرة تستطيع الخروج من هذه الأزمات، كما في السابق إيران استطاعت أن تخرج من الأزمات تلو الأخرى. وهذا معروف لدى إيران بأن إيران دولة متماسكة وهنالك ملائمة وهنالك انسجام بين القيادة والشعب في داخل إيران.
طيب اسمح لي أن نتناول الموضوع من زوايا وجوانب أخرى، ولكن بعد فاصل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون لقاءنا هذا حدث وحوار، لقاء السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا العدو يتخبط بين خططه الفاشلة وحساباته الخاطئة في إيران، وحديثنا مع الأستاذ الدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف حول هذا الموضوع. دكتور حسن، هناك من يقول يعني لماذا فشلت هذه المخططات؟ ما السبب الرئيس لهذا الفشل والحسابات الخاطئة؟ أليس في إيران مشكلة اقتصادية؟ أليس في إيران تضخم؟ أليس في إيران سقوط أو نزول كبير لقيمة العملة الوطنية؟ أليس في إيران قوميات مختلفة؟ أليس في إيران مذاهب مختلفة؟ أليس في إيران أليس مما يمكن أن يؤدي إلى اشتعال مثل هذه الأزمات والأحداث والاحتجاجات وما إلى ذلك؟ لماذا إذن فشلت هذه المخططات؟
نعم صحيح، إيران لديها مشاكل اقتصادية، هنالك مشاكل فيما يتعلق بالوضع المعيشي للشارع الإيراني، فلهذا السبب هذه المشاكل كما يرى الشارع الإيراني والشعب الإيراني بكل أطيافه يرى أن هذه المشاكل سببها العقوبات المتتالية ضد الجمهورية الإسلامية من الولايات المتحدة والدول الإقليمية والاتحاد الأوروبي. بطبيعة الحال الثورة الإسلامية ليست مبنية على أسس اقتصادية، والثورة ونهضة الشعب الإيراني لم تكن من أجل الرفاهية والخدماتية، لأن إيران كانت في السابق لديها اقتصاد قوي إبان حكم الملكي، ولكن الشعب الإيراني أراد من خلال الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل أرادت أن تكون إيران دولة إسلامية فاعلة إلى جانب الشعوب الإسلامية وتناصر قضايا الأمة الإسلامية والأمة العربية. إيران بان الحكم النظام البهلوي النظام الملكي السابق البائد كانت في مواجهة الشعوب الإسلامية والعربية وإلى جانب الكيان الصهيوني ضد القضية الفلسطينية. وبعد الثورة الإسلامية بطبيعة الحال إيران وضعت كل إمكانياتها تحت تصرف الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولهذا السبب كل عداء الأمريكي الغربي والكيان الصهيوني بسبب مناصرة إيران للشعب الفلسطيني وغضايا الأمة الإسلامية والأمة العربية في آن واحد. وهذا يدل على أن إيران لم تكن للولايات المتحدة البغر الحلوب كما ترى الولايات المتحدة لباقي الدول في المنطقة وتنظر إلى هذه الدول بأنها البغر الحلوب. فالجمهورية الإسلامية دولة مستقلة، وبسبب استغلاليتها في صنع القرارات الإقليمية والداخلية هي موضوع عداء للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. ولهذا السبب الشعب الإيراني مدرك تماما بأن هذه العقوبات هي بسبب التوجهات الإسلامية والإنسانية للجمهورية الإسلامية، ولا بد للشعب الإيراني أن يتحمل أعباء هذه العقوبات، وهو مدرك تماما بأن الجمهورية الإسلامية لا ترضخ إلى إرادة البيت الأبيض، وهذا هو ثمن الاستغلالية والحرية والثورة الإسلامية التي بنيت من أجل أن تصنع من إيران والمجتمع الإيراني مجتمعا إلى جانب القضايا الإسلامية ويناصر الشعب الفلسطيني بدلا من إلى جانب الكيان الصهيوني الذي كان النظام البائد السابق في مواجهة الشعوب الإسلامية ومواجهة الشعب الفلسطيني. وكل إمكانيات إيران كانت قبل انتصار الثورة الإسلامية خاضعة تحت سيطرة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
نعم. طيب كيف تقرؤون خارطة التطورات في المنطقة؟ ما الدور الذي يعني لعبته وتلعبه الجمهورية الإسلامية في تغيير معالم هذه الخارطة؟
يعني حقيقة الولايات المتحدة من خلال سياستها الرامية إلى تغيير الخارطة الجيوسياسية في المنطقة وفرض شريعة الغابة في داخل المجتمعات العربية والإسلامية وخاصة في الشرق الأوسط لصالح الكيان الصهيوني. فإيران قامت خلال السنوات الماضية من خلال قيادته الحكيمة وتواجد الغادة العسكرية في الساحة الميدانية لمنع توغل الكيان الصهيوني في المنطقة، ولهذا السبب إيران دفعت الثمن غاليا من خلال استشهاد الشهيد الحاج غاسم سليماني بسبب دور هذا القائد البارز العظيم في مواجهة التمدد الصهيوني الأمريكي في المنطقة ومساعدة الشعب الفلسطيني. بطبيعة الحال الولايات المتحدة غابت بأكبر جريمة ضد إيران من خلال اغتيال هذا القائد الميداني البارز. فلهذا السبب الجمهورية الإسلامية أفشلت كل مخططات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في المنطقة للسيطرة على ثروات الأمتين الإسلامية والعربية، رغم أن الولايات المتحدة لديها خطط لأن تكون هي المسيطرة على كل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية للشعوب في المنطقة.
نشكر الأستاذ دكتور حسن هاني زادة لمشاركتك القيمة في هذا اللقاء.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ حسن هاني زادة لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونعود إلى أو ننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يسأل: ما هي أهم المعالجات التي قامت بها الحكومة الإيرانية حتى عادت الأوضاع إلى سابق عاتها؟ طبعا السؤال للضيف الكريم. وأيضا كتب: نبارك لنا ولكم حلول ذكرى مولد فاطمة الزهراء سلام الله وصلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وولديها. طبعا الأستاذ هاني زاد غادرنا في هذا اللقاء، ويريد كان كنت طلعت على سؤال الأخ أبو محمد مهدي قبل أن يغادرنا الأستاذ هاني زادة. لكن على كل، يعني الأحداث التي شهدتها الجمهورية الإسلامية لم تكن بالحجم الذي يعني كان يرد في الإعلام، خاصة الإعلام المعادي للجمهورية الإسلامية الممول من الخارج، والذي يظهر بأن هذه أحداث عارمة وأن إيران مشتعلة وأن إيران يعني أصبحت كتلة من نار واحتجاج وغضب وما إلى ذلك. كانت هناك أحداث من هذا القبيل، لكن ليس بالحجم الذي يظهره الإعلام. ويعني حاولت وسائل الإعلام أن تنفخ في نار هذه الأحداث وتجرها، وتمكنت طبعا من ذلك من خلال خلايا ومن خلال أطراف ومن خلال أشخاص كانوا يعني قد أرسلوا وكانوا قد هيئوا وحضروا لهذه المهمة من أجل جرء الأمور إلى أحداث شغب وإلى مواجهات وإلى يعني عنف. ورأينا أن يعني هناك عشرات من الشهداء الذين سقطوا في صفوف القوات الأمن وكذلك قوات التعبئة والحرس الثوري في خلال هذه الأحداث، في محاولة لاستدراج الأوضاع والساحة الإيرانية إلى العنف وما جرى في باقي البلدان في المنطقة. لكن بلطف الله وليقظة وحنكة وأيضا خبرة الشعب الإيراني وقيادته منع أن تنجر الأمور إلى مثل هذه المتاهات، وتم احتواء الموقف بحمد الله. و في الواقع يعني يتم معالجة الأمور بأفضل الطرق الممكنة للجمهورية الإسلامية، للنظام بمختلف مؤسساته من قضاء ومن قوى أمن ومن قيادة سياسية، وسماحة الإمام الخامنئي أيضا يشرف على كل ذلك. وطبعا إن شاء الله في اللقاءات المقبلة لو تحدثنا عن هذا الموضوع وكان معنا الأستاذ هاني زادة ربما أيضا يتم الحديث عن هذا الموضوع بشكل أكثر يعني دقة وأكثر توضيح وأكثر إسهابا. على كل نكتفي بهذا القدر أحبتنا الكرام، ونشكركم على حسن المتابعة للقائنا هذا حدث وحوار. العدو يتخبط بين خططه الفاشلة وحساباته الخاطئة في إيران، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال. الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة هو بلاغة القرآن.
صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الريب في اللغة هو الشك، وربما يطلق على أقبح أنواع الشك، كأنه الآية المباركة تريد أن تنفي كل نوع من أنواع الشك في القرآن الكريم، لأنه الآية المباركة استخدمت لا النافية للجنس، لا ريب فيه، هذه اللام نافية للجنس. في الزمن السابق، يعني في زمان نزول القرآن الكريم، كان المشركون ورؤساء الشرك يقولون بأن هذا الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاء به من عند نفسه، ليس كتابا سماويا، ليس وحيا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا مرة يقولون بأنه ضرب من ضروب الشعر، واتهموا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه شاعر. ومرة أخرى يقولون بأن هذا الكتاب في الواقع هو مجموعة من الأساطير التي نقلها النبي عن أهل الكتاب وعن الأمم السابقة، كما ينقل القرآن الكريم ذلك عنهم، أنهم كانوا يقولون أن هذا القرآن في الواقع هو أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الآية المباركة تقول بأن هذا الكتاب الكريم، هذا الكتاب العظيم، كتاب الله، القرآن، لا يمكن أن يسري إليه الشك بحال من الأحوال، هو كلام الله وليس بكلام البشر، ولو كان من كلام البشر لاستطاع البشر أن يأتوا بمثله. الآية المباركة أو آية أخرى من القرآن الكريم تأكد على هذه المسألة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، قطعا ولا يستطيعون، لأنه كلام الله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. شاهد صدق ودليل يدلنا على إعجاز القرآن الكريم هو فصاحة القرآن وبلاغته وبيانه الفريد الذي يشد النفوس ويأخذ بالقلوب. القرآن الكريم فيه بيان، فيه بلاغة، فيه تناسق، فيه أجراس تشد القلوب ولا توجد في كلام آخر من كلام الناس أبدا. ولهذا أول دليل على إعجاز القرآن هو فصاحته وبلاغته ونظمه واتساقه وانسجامه الذي لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله أبدا. القرآن نزل بلغة قريش، احنا نعرف أنه هناك تناسب بين المعجزة وبين الوضع الثقافي السائد في الأمة، يعني أكو حالة من الانسجام بين هذين الأمرين. ولذلك مثلا لما ترجع إلى زمن موسى سلام الله عليه، زمن موسى كان يكثر فيه السحر، ولهذا معجزة موسى عليه السلام كانت تشابه ماذا؟ الوضع السائد آنذاك، شبيهة بمسألة السحر والتحدي، ليست بسحر، هي معجزة إلهية، ولكن تتناسق وتتناسب مع الحالة الموجودة عند المجتمع. في زمان عيسى مثلا سلام الله عليه كان السائد والأمر اللي وصل به المجتمع إلى حالة من التطور هو مسألة الطب. معجزة عيسى عليه السلام جاءت تشابه هذا الجو، يبرئ الأكمه والأبرص، شافي المرضى، وما شابه ذلك من أمور أخرى. الجو اللي كان سائد في الجزيرة العربية، الحالة الثقافية أو الظاهرة اللي كانت بارزة في حياة العرب هي مسألة الأدب والشعر، ولهذا كان للشعر رواج كبير في الجزيرة العربية. لاحظ كيف؟ كانوا يهتمون بالشعر بحيث عمدوا إلى السبع قصائد سموها المعلقات السبع، كتبوها بماء الذهب وعلقوها على الكعبة اعتزازا بالشعر والشعراء. لاحظ كيف؟ وكانوا في نواديهم يهتمون بالشعر اهتمام بالغ. لهذا القرآن الكريم جاء بمعجزة بلاغية. القرآن حاول أن يتحداهم بهذا الجانب، بجانب البلاغة والفصاحة، ولهذا قال لهم هذا هو الكتاب بلغتكم بحروفكم فأتوا إن استطعتم بمثله، فعجزوا عن الإتيان بمثله. ولهذا يقولون إجوا إلى الوليد بن المغيرة المخزومي. الوليد بن المغيرة المخزومي هذا الرجل أولا كان من وجهاء قريش، زين، وكان من أثريائها، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول المفسرون المقصود بهذا الرجل العظيم الذي كان يقول المشركون أن القرآن ينبغي أن ينزل عليه هو الوليد ابن المغيرة المخزومي، فهو رجل وجيه ورجل ثري، بالإضافة إلى ذلك كان رجلا أديبا، يعني كان عنده اطلاع واسع على لغة العرب. فإجوا المشركون يقودهم أبو جهل رأس الشرك والإلحاد، وقالوا له ما تقول في هذا الكلام الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وآله؟ اللهم صل على محمد. شنو هذا، شعر، خطب، نثر، كهانة، ما جاي نفتهمه، لغة مالته نفس لغتنا، لكن به فد ميزة ما نعرفها. انت باعتبارك رجل مطلع على لسان العرب ولغة العرب وآدابهم، نريد من عندك أن تنطينا رأيك بالمسألة. قال لهم خلوني أسمع بالبداية، خلوني أستمع له بدقة، بعد ذلك أعطيكم رأيي فيه. فعلا إجا هذا الرجل إلى البيت، وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما يصلي. قال يا محمد اتلو علي من شعرك، أقرئني شعرك. النبي صلى الله عليه وآله قال ليس هو بشعر، ولكنه كلام الله الذي ارتضاه لعباده وأنبيائه. قال له ما يهمني هسه أنت تريد تسميه كلام الله شعر، أريد أسمعه، سمعني فالشيء من القرآن. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض آيات الذكر الحكيم. يقول النص التاريخي وإذا بهذا الرجل يرتجف لما سمع القرآن الكريم، يعرف قيمة القرآن، رجل عارف بماذا، بلسان العرب بالفصاحة والبلاغة، فارتجف واضطرب واقشعر جلده، وبحسب النص يقول وقامت كل شعرة في بدنه، يعني هز القرآن الكريم هز عنيفة جدا، ورجع للبيت وهو بحالة من الذهول، ما رجع إلى نادي قريش، رجع رأسا إلى بيته وجلس في البيت. ذول هم كانوا منتظريه، ما رجع عليهم. قالوا لقد صبى إلى دين هذا الرجل، صار من جماعته، أثر عليه وصار من جماعته. فإجوا للبيت، دخل عليه أبو جهل، قال ما الذي حدث، حدثنا بما سمعت، حدثنا برأيك، ماذا سمعت من الرجل، شعرا، خطبا، نثرا؟ قال والله ما رأيت هذا الذي يقوله شبيها بشيء من ذلك أبدا، وإن له لحلاوة، في حلاوة خاصة يستذوقها الإنسان لما يسمع القرآن الكريم، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. وصف دقيق للقرآن الكريم. قالوا له زين شلون، شو نقول احنا، كون نواجه هذا القرآن، خذ نقول لهم هذا الكلام للناس وهذا الحديث، الناس راح تقبل عليه تؤمن به. قالهم قولوا ساحر، قولوا شاعر ويؤثر على الناس بسحره. لاحظ كيف الأصمعي يقول في يوم من الأيام كنت ذاهبا في الصحراء، فكان إلى جنبي رجل من الأعراب وأنا أتلو القرآن، أقرأ بعض آيات القرآن الكريم. يقول وصلت إلى هذه الآية المباركة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول أنا اشتبهت بالآية بمكان والله عزيز حكيم، قلت والله غفور رحيم، سئت اشتبهت. يقول هذا الأعرابي قال يا هذا كلام من هذا الذي تتلوه؟ هذا كلام من اللي جاء تقرأه؟